الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ونبدأ في وظائف شهر شوال، ونحن في شهر شوال، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. من حيث الاختصار، أهم وظائف شهر شوال قبل ما نقرأ كلام المصنف أمره، أحدهما الحرص على صيام الست من شوال، ثانيهما الاستعداد للحج وأهمية اختيار الرفقة الصالحة في ذلك. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم،
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وظائف شهر شوال. وفيه مجالس: المجلس الأول في صيام شوال كله، واتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال. خرج المسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقد اختلف في هذا الحديث ثم في العمل به، فمنهم من صححه ومنهم من قاله موقوف، قاله ابن عيينة وغيره، وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناده. وأما العمل به فاستحب.
الحديث ما دام في صحيح مسلم فالأمر كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: ما كان في الصحيحين فقد جاوز القنطرة، لا ينظر لا إلى كلام فلان ولا إلى كلام فلان، وإن كانوا أئمة. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أما العمل به فاستحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن مبارك والشعبي وأحمد وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون. روي عن الحسن أنه كان يذكر عنده صيام هذه الست، قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها. ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها، وأنه لا يكتفى بصيام رمضان عنها في الوجوب، وظاهر كلامه يدل على هذا.
الذي عندي أن هذا لا يثبت عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري وكراهته، ومثل ما ذكر المصنف لو ثبت فإنه يحتمل أنه أنكر وجوب الست من شوال، أو أنكر وصل الست من شوال كما يفعله بعض الناس أنه لا يفطر في يوم العيد، وهذا من الجهل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكره الثوري وابو حنيفة وابو يوسف، وعلل أصحابهما ذلك بمشابهة أهل الكتاب، يعنون في هذه الزيادة في صيام المفروض عليهم ما ليس منه، وأكثر متأخرين.
ووجه كراهة الثوري وابو حنيفة وابو يوسف وغيرهم هو اعتقاد الوجوب، نفس التوجيه الذي يوجه إليه كلام الحسن. نعم،
صلى الله عليكم. وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا لا بأس به، وعللوا بأن الفصل قد حصل بفطر يوم العيد، حكى ذلك صاحب الكافي ومنهم، وكان ابن مهدي يكرهها ولا ينهى عنها، وكره أيضا مالك، وذكر في الموطأ أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، وقال: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، يخافون بدعته، وأن ألحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة لو رأوا أحدا من أهل العلم يفعل ذلك. وقد قيل إنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فرضيتها، لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه. وأما الذين استحبوا صيامها فاختلفوا في صفة صيامها على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة، وهو قول الشافعي وابن المبارك، وقد روي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة. خرجه الطبراني وغيره عن طرق ضعيفة، وروي موقوفا روي عن عباس رضي الله عنهما من قوله بمعنى، وإسناد ضعيف بإسناد ضعيف أيضا. والثاني أنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها في الشهر كله وهما سواء، وهو قول وكيع وأحمد. الثالث أنه لا يصام عقيب يوم الفطر، فإنها أيام أكل وشرب، لكن يصام ثلاثة أيام قبل أيام البيض أو بعدها. وهذا قول معمر وعبد الرزاق، ويروى عن عطاء حتى روي عنه أنه كره لمن عليه صيام قضاء رمضان أن يصومه ثم يصله بصيام تطوع، وأمر بالفصل بينهما، وهو قول شاذ. وأكثر العلماء على أنه لا يكره صيام يوم لا يكره صيام ثاني يوم الفطر، وقد دل عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: إذا أفطرت فصم، وقد ذكرناه في صيام آخر شعبان. وقد سار طائفة من الصحابة والتابعين الصوم إلا يوم الفطر
والأضحى. بالنسبة لهذا القول الذي قال عنه إنه شاذ وحكاه عن عطاء، هذا هو أعدل الأقوال. أعدل الأقوال أن الإنسان لا يصوم الست مباشرة بعد يوم الفطر، لأن الناس يزورونه ويأتون إليه وهو يذهب إلى الناس، ولا يليق في أيام الفرح والسرور أن يكون صائما. لماذا نهينا عن الصوم في يوم العيد؟ لأجل اللقاء والأنس والمودة والمحبة على الأكل والشرب ونحو ذلك، وهذا المعنى موجود في اليوم الثاني والثالث. لكن الإنسان إذا أراد أن يصوم الست من شوال فعليه أن يبادر بالقضاء كما قال عطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. والذي يبادر بصوم الست من شوال ولم يصم رمضان عليه قضاء، ما صامه، شلون نقول عنه أنه صام رمضان؟ ما صام رمضان هو للحين، ما كمل الفرض اللي عليه. فالحديث يدل على أمرين، ليس الحديث يدل على استحباب أمرين: الأول استحباب المبادرة بالقضاء ليتم صيام رمضان، استحباب ست من شوال بعده. أي نعم، نحن نقول يجوز للإنسان ألا يصوم الست من شوال، هذا يجوز، لكن نتكلم الآن عن أمر مندوب. عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم الست من شوال، تؤخرها حتى يأتي شهر شعبان ويصوم. هذا بعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تفعل هذا. فالحديث نص على قول عطاء، ولهذا نقول: من عليه قضاء بسفر أو مرض عليه أن يبادر بالقضاء. يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أنت الإنسان يبي يصوم، شنو يبي؟ يبي التقرب إلى الله. أفضل ما يتقرب العبد به إلى الله الفرض، ما دام عليك فرض اقضي الفرض ثم صم ستا من شوال. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ست من شوال صامه متفرقا جاز، صامه متتابعا جاز. نعم.
صلى الله عليه رحمه الله تعالى: وقد سرد طائفة من الصحابة والتابعين الصوم إلا يوم الفطر والأضحى. وقد روي عن أم سلمة أنها كانت تقول لأهلها: من كان عليه قضاء من رمضان فليصمه الغد من يوم الفطر، فمن صاب الغد من يوم الفطر فكأنما صام رمضان. وفي إسناده ضعف. وعن الشعبي قال: لأن أصوم يوما من بعد رمضان أحب إلي من أن أصوم الدهر كله. ويروى بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من صام بعد الفطر يوما فكأنما صام السنة. بإسناد ضعيف عن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار.
مقصودهم بهذه الآثار الحث على القضاء، الحث على القضاء والمبادرة إلى القضاء في شهر شوال، لا نؤخر لا نسوف، يمكن إنسان يموت، يمكن إنسان يمرض. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وما صيام شوال كله في حديث رجل من قريش سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة. خرجه الإمام أحمد والنسائي، وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث مسلم القرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، فصم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطر. وخرج ابن ماجه بإسناد منقطع أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم شوالا، فترك أشهر الحرم، ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. وخرج أبو يعلى الموصل بإسناد متصل عن أسامة قال: كنت أصوم شهر من السنة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنت من شوال؟ فكان أسامة إذا أفطر أصبح الغد صائما من شوال حتى يأتي عليه آخره. وصيام شوال كصيام شعبان، لأن كل الشهرين حريم لشهر رمضان وهما يليانه. وقد ذكرنا في فضل صيام شعبان أن الأظهر أن صيامها أفضل من صيام الأشهر الحرم، ولا خلاف في ذلك. وإنما كان صيام رمضان ويتبعه بست من شوال يعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء ذلك مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة، يعني رمضان والستة أيام بعده. خرجه الإمام أحمد والنسائي، وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه، وصححه أبو حاتم الرازي، وقال الإمام أحمد: ليس في أحاديث الباب أصح منه، وتوقف في رواية أخرى. ولا فرق في ذلك بين أن يكون شهر رمضان 30 أو 29. وعلى هذا حمل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحج وقال المراد كما
الصواب ذو الحج من حيث الاسم. الحج يجوز فيه الحج والحج والحجة والحجة، أما الشهر لا، ذو القعدة وذو الحجة. نعم.
وذو الحجة. وقال المراد كمال آخره، وسواء كان 30 أو 29، وأنه إذا أتبع بستة أيام من شوال فإنه يعدل صيام الدار على كل حال. وكره إسحاق بن راهويه أن يقال شهر رمضان، إنه ناقص وإن كان 29 لهذا المعنى. فإن قال قائل:
لا، الصواب أن الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى كره أن يقول الإنسان صمنا رمضان ناقصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح الإمام مسلم: شهر عيد لا ينقصان، لا ينقصان يعني أجرا. هذا هو التخريج الصحيح لمقال الإمام إسحاق بن راهويه الحنظلي رحمه الله تعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فلو صام هذه الستة أيام من غير شوال يحصل له هذا الفضل، فكيف خص صيامها من شوال؟ قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضا. ذكر ذلك ابن المبارك، وذكر أنه في بعض الحديث حكاه عنه الترمذي في جامعه، ولعله أشار إلى ما روي عنه من سلمة رضي الله تعالى عنها أن من صام الغد من يوم الفطر فكأنما صام رمضان.
هذه فائدة لطيفة، يعني لو أن الإنسان صام من كل شهر 3 أيام يعتبر كأنه صام الدهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. فما الفرق بين من يصوم من كل شهر 3 أيام وبين من يصوم 6 أيام من شوال؟ الفرق أن الذي يصوم 6 أيام من شوال مع رمضان يكون قد صام الدهر كله فرضا، يعني أجره أجر المفترض، ومن يصوم من كل شهر 3 أيام أجره أجر المتنفل دارا. وهذه فائدة لطيفة كما أشار إليها الإمام عبد الله بن مبارك المروزي الخراساني رحمه الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة، منها أن صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان يستكمل به أجر صيام الدهر كله كما سبق. ومنها أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حاصل من في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمته كله. قال الصحابي فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول من لم يجد ما يتصدق به فليصم، يعني من لم يجد ما يخرجه صدقة الفطر في آخر رمضان فليصم بعد الفطر، فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات، كما يقوم مقامه في كفارات الأيمان وغيرها من الكفارات مثل كفارة القتل والوطء في رمضان والظهار.
يعني العلماء الذين كرهوا أن يقول الإنسان صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله بسبب أنه ربما يعتري الصيام نقص ليكون الإنسان فيه مؤاخذة، صام واغتاب، صام ونم، صام وكذب، صام وشهد الزور مثلا، قام وغفل، قام لكن قياما فيه غفل، قياما فيه سهو.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومنها أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها.
هذا من حيث غالب الظن وليس مقطوعا به، لأن هذا لم يبنى على النص وإنما بني على الظن. نعم.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ومنها أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب كما سبق ذكره، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورم قدمه فيقال له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وقد أمر الله سبحانه عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره، فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمن جملة شكر العبد ربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقيب ذلك. كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. وكانوا هيب الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه فيقول لا تسألوا عن ثوابه لكن سألوا من الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمليكها شكرا
لمليكها
عند مليكها جاء.
لا غلط لمالكها أي لله عز وجل. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمليكها شكرا فلست بشاكر.
مليكها شيخ ما تكون أيضا مليك
إذن مليكها بالضم ما تجي بالتخفيف، يعني إما بتشديد اللام ممكن. نعم ملكت فلانا ولكن ما تجي مليك ما تجي. نعم
صلح تكون
لمليكها.
إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمليكها شكرا فلست بشاكر. كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثاني، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدا. فلا يقدر عباد على القيام بشكر النعم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر التماقيم، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وقال أبو عمرو الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور: يا رب، إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال يا موسى: الآن شكرتني، فأما مقابلة
يعني بمعرفتك أنك لا تستطيع أن تبلغ شكري فقد بلغت شكري، وهو الاعتراف بالعجز، الاعتراف بالعجز بقيام حقوق الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام رمضان بارتكاب المعاصي بعده فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرا، فإن كان قد عزم في صيام على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود، وباب الرحمة في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضانه يحدث نفسه أنه إذا أفطر رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود.
هذا الكلام فيه نظر، لأن العبادات منقسمة إلى قسمين: عبادة مبنية على عبادة، وعبادة لا تبنى على عبادة. الصيام ما هي مبنية على شيء آخر، الصيام عبادة مستقلة، فإذا أحسن الإنسان فيها فإن الله يتقبله منه ما دامت الشروط والواجبات موجودة في العبادة، فإن أساء يكون ظلم نفسه. هذا لا يستقيم إلا على قول الخوارج الذين يرون أن السيئة تبطل الأعمال، أما على قول أهل السنة والجماعة فإن السيئات لا تبطل الأعمال كلها، إنما الشرك يبطل العمل كله، المن في الصدقة يبطل الصدقة، لاحظ، لأن هذا مرتبط بهذا، المن على الله يبطل الأعمال، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر معين يبطل ذاك العمل، يعني إنسان يصلي لكن بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبطل العمل، أما إنسان يصوم صوما صحيحا ويصلي صلاة صحيحة ثم راح وجلس الديوانية واغتاب في الناس، ما نقول صلاتك باطلة صيامك باطل، هذا غير صحيح. هذا الكلام ما يعني تحفظنا على كلام الحافظ ابن رجب وكلام كعب الأحبار، هذا غير صحيح. الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ما علمه بأن عبده فلان ينوي كذا ويريد كذا، لكن إذا رأى منه عملا حسنا يقبله، بل يقبل من الكافر إذا أحسن، هو كافر مشرك، لو أن الكافر أحسن إلى والديه الله جل وعلا يعطيه على إحسانه لوالديه، ها، ولا يبطل عمله هذا لأجل شركه، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه رحمه الله تعالى: من أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضاء ما دام العبد حيا. وهذا معنى الحديث المتقدم أن الصائم بعد رمضان كالكاري بعد الفار، يعني كالذي يفر من القتال في سبيل الله ثم يعود إليه، وذلك لأن كثير الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعا. فالعائد إلى الصيام بعد الفطر يوم الفطر يدل على عوده على رغبته في الصيام، وأنه لم يمل له ولم يستثقل ولا تكره به. وفي حديث خرجه الترمذي مرفوعا: أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل. وفسر بصاحب القرآن يضرب من أول إلى آخر ومن آخر إلى أول كلما حل ارتحل. والعائد إلى الصيام
يعني
سريعا
إذا ختم القرآن وبدل ما يقف على سورة الناس يبدأ من جديد يقرأ الفاتحة وأول البقرة ثم يقف، هذا معنى الحال المرتحل في القراءة. ذكر العلامة الإمام الحافظ ابن المفلح رحمه الله أن هذا لم يثبت هذا الحديث، وضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله تعالى: والعائد إلى الصيام سريعا بعد فراغ صيامه شبيه بقارئ القرآن إذا فرغ من قراءته ثم عاد إليه في المعنى، والله أعلم.
بل لو استدلوا بعموم قوله عز وجل فإذا فرغت فانصب كان أولى، لأن المعنى إذا فرغت من فرض فانصب في نفل، إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: قيل بشر إن قوم يتعبدون يجتهدون في رمضان، فقال بئس القوم قوم لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وسئل الشبلي
يعني كلام بشر فيه نظر، كيف يذم، كيف يقال بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان؟ إذا كان المقصود أنهم لا يعبدون الله نعم يذمون، أما أنهم يجتهدون في رمضان وإذا كان في غير رمضان ليس عندهم نفس الاجتهاد لا يذمون، لأنهم ما تركوا فرضا، وإنما يذم العبد إذا ترك الفرض، أما إنسان يترك النوافل يذم؟ ما يذم. نعم.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: وسئل الشبلي أيهما أفضل رجب أو شعبان، فقال كن ربانيا ولا تكن شعبانيا، ثم أنشد: إذا كنت في حرب الهوى متجردا فكل أرض ثغر لي وطرسوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. وسئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوم من الأيام؟ فقالت: لا، كان عمله ديمة. وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ما فاته من أوراد في رمضان في شوال، فترك في عام اعتكاف 10 الأواخر من رمضان ثم قضاه في شوال، فاعتكف 10 الأول منه. وسأل رجل عن هل صام من سر الشعبان شيئا؟ فقال لا، فأمر أن يصوم إذا أفطر، يعني يقضي ما فاته من صيام شعبان في شوال. وقد تقدم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما كانت تأمر أهلها: من كان عليه قضاء من رمضان يقضيه الغد من يوم الفطر، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوال، فإنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أولى من التطوع بصيام 6 من شوال. فإن العلماء اختلفوا في من عليه صيام مفروض هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا، وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام 6 أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فمن كان عليه قضاء من رمضان ثم بدأ بصيام 6 من شوال تطوعا لم يحصل له ثواب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، حيث لم يكمل عدة رمضان، كما لا يحصل لمن أفطر رمضان عذر بصيام 6 أيام من شوال أجر صيام السنة بغير إشكال. ومن بدأ بالقضاء في شوال ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام 6 من شوال بعد تكملة قضاء رمضان كان حسنا، لأنه يصير حينئذ قد صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، ولا يحصل له الفضل صيام 6 من شوال بصام قضاء رمضان، لأن صيام 6 من شوال إنما يكون بعد إكمال عدة رمضان. عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. قال الحسن: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير الآجال ومواقيت للأعمال، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا، والذي أوجدها وأبتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول ودائم لا يحول، هو في جميع الأوقات إله واحد لأعمال عباده رقيب مشاهد. فسبحان من قلم عباده وفي اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ليسبغ عليهم فيها فواضل النعم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر 3 الكرام التي أولها شهر الحرام وآخرها شهر الصيام، أقبلت بعدها الأشهر 3 أشهر الحج في البيت الحرام، فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات، فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها إلى مولاه وهو راج خائف. المحب لا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه، ولا يمل إلا قربه ولا يمل إلا ولا يمل إلا قربه
ولا يأمل
ولا يأمل إلا قربه ورضاه. ما للمحب سوى إرادة حبه، إن المحب بكل بر يضرع، كل وقت يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسر، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر الله تكون على يوم القيامة ترى. فوا أسف على زمان ضاع بغير طاعته، وحسرت على وقت فات من غير في غير خدمته. من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فوات، وحيثما كنت في بلاد فلي إلى وجهك التفات. إليكم هجرتي وقصدي، وأنتم الموت والحياة. أمنت أن توحش فؤادي، فآنس مقلتي ولاتي. من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها، فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. ذنب واحد بعد التوبة أقبح من 70 ذنبا قبلها. النكسة أصعب من المرض وربما أهلكت. سلوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات، وتعوذوا به من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور. ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وأفحش فقر الطمع بعد غنى القناعة. ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذل، وغني قوم بالذنوب افتقر. ترى الحي الأولى بانوا على العهد كما كانوا، أم الدهر بهم خان ودهر المرء خوان. إذا عز بغير الله يوما معشر هان. يا شبان التوبة لا ترجع إلى ارتضاع ثدي الهوى بعد الفطام، فالرضاع إنما يصلح للأطفال لا للرجال، ولكن لا بد من الصبر على مرارة الفطام. فإن صبرتم تعوضتم عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب. من ترك لله شيئا لم يجد فقده وعوضه الله خيرا منه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وفي الحديث: النظر سهم من مسموم من سهام إبليس، من تركه من خوف الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. خرجه الإمام أحمد. وهذا الخطاب للشباب. فأما الشيخ إذا عاود المعاصي بعد انقضاء رمضان فهو أقبح وأقبح، لأن الشاب يؤمل معاودة التوبة في آخر عمره وهو مخاطر، فإن الموت قد يعاجله وقد يطرقه بغتة. فأما الشيخ فقد شارف مركبه ساحل بحر المنون، فماذا يؤمل؟ نعلك ظل الشباب المشيب، ونادتك باسم سواك الخطوب. فكن مستعدا لداعي الفناء، فكل الذي هو آت قريب. ألست نار شهوات النفوس تفنى وتبقى علينا الذنوب؟ يخاف على نفسه من يتوب، فكيف يكون حال من لا يتوب؟ المجلس الثاني. المجلس الثاني في ذكر الحج وفضله والحث عليه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. وهذه الأعمال الثلاثة ترجع إلى في الحقيقة إلى عملين: أحدهما الإيمان بالله ورسوله، وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بذلك في حديث سؤال جبريل له وفي غيره من الأحاديث. وقد ذكر الله تعالى الإيمان بهذه الأصول في مواضع كثيرة من كتابه، كأول بقرة ووسطها وآخرها. والعمل الثاني الجهاد في سبيل الله، وقد جمع الله بين هذين الأصلين في مواضع مواضع كثيرة من كتابه كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير وجه أن أفضل أعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. فالإيمان المجرد تدخل في أعمال الجوارح عند السلف وأهل الحديث، والإيمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول، وخصوصا قرن الإيمان بالله بالإيمان برسوله كما في هذا الحديث. فالإيمان القائم بالقلوب أصل كل خير، هو خير ما تؤتيه العبد في الدنيا والآخرة، وبه يحصل له سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شقاوة الدنيا والآخرة. ومتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة واللسان بالكلم الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسدت الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا صلاح القلب دون الإيمان بالله وما يدخل في مسماه من معرفة الله وتوحيده وخشيته ومحبته ورجائه والإنابة والتوكل عليه. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقة الأمان. ويشهد لذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي هذا يقول بعضهم: ما كل من زوق لي قوله يقرني يا صاح تزويقه. من حقق الإيمان في قلبه لا بد أن يظهر تحقيقه. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ولطعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه، فاستحى اللسان ذكر الله وما والاه، واسترعت الجوارح إلى طاعة الله، فحينئذ يدخل حب الإيمان في القلب، كما يدخل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد حره للظمآن شديد عطشه. ويصير خروج من الإيمان أكره إلى القلوب من القائف النار وأمر عليها من الصبر. ذكر ابن المبارك عن أبي الدرداء
وأمر عليها من الصبر أو الصبر، هي المادة السامة أو شديدة المرورة، أمر عليها من الصبر.
صلى الله عليه وسلم الله تعالى ذكر المبارك عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه دخل المدينة فقال: ما لي لا أرى عليكم يا أهل المدينة حلاوة الإيمان، والذي نفسي بيده لو أن دب الغابة وجد طعم الإيمان لرؤي عليه حلاوة الإيمان. لو ذاق طعم الإيمان رضوى لكاد من وجده يميد. قد حملوني تكليف عهدي يعجز عن حمله الهديد. فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان، ثم يتبعهما عمل الجوارح، وأفضلهما الجهاد في سبيل الله، وهو نوعان: أفضلهما جهاد المؤمن لعدو الكافر وقتال في سبيل الله، فإن فيه دعوة له الإيمان بالله ورسوله ليدخل في الإيمان. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلوهم الجنة. وفي الحديث المرفوع: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فالجهاد في سبيل الله دعاء الخلق إلى الإيمان بالله ورسوله بالسيف واللسان بعد دعائهم لي بالحجة والبرهان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يقاتل قوما حتى يدعوهم، فالجهاد به تعلو كلمة الإيمان وتتسع رقعة الإسلام، ويكثر الداخلون فيه، وهو وظيفة الرسل وأتباعهم، وبه تصير كلمة الله هي العليا. والمقصود منه أن يكون الدين كله لله والطاعة له، كما قال الله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والمجاهد في سبيل الله والمقاتل لتكون كلمة الله هي العليا خاصة. والنوع الثاني الجهاد، جهاد النفس في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقد قال بعض الصحابة: من سأله عن الغزو ابدأ بنفسك فاغزها، وابدأ بنفسك فجاهدها. وأعظم جهاد النفس في طاعة الله عمارة بيته بالذكر والطاعة. وأعظم جهاد النفس على طاعة الله عمارة بيوته بالذكر والطاعة، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوع: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم تلا هذه الآية، خرجوا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية. والنوع الأول من الجهاد أفضل من هذا الثاني. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لا ترفع أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، لكن إذا صليتم الجمعة دخلتم فاستفتيتموه فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وفي هذا فهذا الحديث الذي فيه ذكر سبب نزول هذه الآية يبين أن المراد أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من أعمال النوافل والتطوع، وأن الآية تدل على أن أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان، فدل على أن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بإمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. وعلى مثل هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا: وإن الجهاد أفضل من الحج بالمتطوع به، فإن فرض الحج تأخر عن كثير، وفإن فرض الحج تأخر عند كثير من العلماء إلى السنة التاسعة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يفرض الحج بالكلية، فكان حينئذ تطوع. وقد قيل: إن الجهاد كان في أول سنة فرض عين، فلا إشكال في هذا على تقديم الحج قبل افتراضه. فأما بعد أن صار الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين، فإن الحج المفترض حينئذ يكون أفضل من الجهاد. قال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه: حجة قبل الغزو أفضل من 10 غزوات، وغزوة بعد حجة أفضل من 10 حجات. روي ذلك مرفوعا من وجوه متعددة، في أسانيدها مقال. وقال الصبي بن معبد: كنت نصرانيا فأسلمت فأسألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: الجهاد أفضل أم الحج؟ فقالوا: الحج. والمراد والله أعلم أن الحج أفضل لمن لم يحج حجة الإسلام مثل مثل هذا الذي أسلم. وقد يكون المراد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحج، فإن عرض فإن عارض للحج وصف يمتاز به على الجهد وهو كون فرض عين صار ذلك الحج المخصوص أفضل من جهد، وإلا فالجهاد أفضل والله أعلم. وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله جنس عمارة المساجد بذكر الله وطاعته.
شيخ لا شك أن العمل إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية، فرض العين مقدم على فروض الكفاية، ثم إذا دار العمل في الفرض العين على ما يكون به صحة الإيمان فهو أفضل، لذلك الإيمان بالله ورسوله أفضل من الأعمال الأخرى. ثم عند التفاضل الأعمال المتعدية نفعها أفضل من الأعمال القاصرة، إنسان يذهب يحج هذا قاصر، وإنسان يجاهد هذا متعدي، إنسان يسقي الناس ويطعم الناس هذا متعدي، وإنسان يجلس يذكر الله هذا قاصر. فهذه قواعد مهمة جدا في معرفة فضائل الأعمال. ومن هنا قال بعض العلماء إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم هو لبقاء الإسلام ورسوخ الإسلام ونشر الإسلام، ولولا العلم ما عرف الناس فضل الجهاد أصلا. نعم.
أحصل لهم قال رحمه الله تعالى: وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل جنس عمارة المساجد بذكر الله وطاعته، فيدخل في ذلك الصلاة والذكر وتلاوة الاعتكاف وتعليم العلم الله واستماعه، وأفضل ذلك عمارة أفضل المساجد وأشرافها وهو المسجد الحرام بالزيارة والطواف، فلهذا خصه بالذكر وجعل قصده للحج أفضل الأعمال بعد الجهاد، وقد خرجه ابن المنذر ولفظه: ثم حج مبرور أو عمرة. قد ذكر الله تعالى هذا البيت في كتاب أعظم ذكر وأفخم تعظيم وثناء، قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا مقام إبراهيم صلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الآيات. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنة. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان بيتي ألا تشرك بيتي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فعمارة سائر المساجد سوى المسجد الحرام وقصدها للصلاة فيها وأنواع العبادات من الرباط في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوع المكاره: وكثرة الخطى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فأما المسجد الحرام بخصوصه فقصده لزيارة وعمارة بالطواف الذي خص الله به من نوع الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل عمل فلا نجاهد. قالك: إن أفضل الجهاد حج مبرور.
لكن أفضل الجهاد
حج مبرور، يعني أفضل الجهاد النساء، ورواه بعضهم
لكن أفضل.
أنا عندي لهم
العكس. ماشي، إذن الأول لكن والثاني لكن. نعم.
لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فيكون صريحا في هذا المعنى. وقد خرج البخاري بلفظ آخر وهو: جهاد كن الحج، وهو كذلك. وفي المسند وسلم ما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد كل ضعيف. وخرج البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وفي حديث مرسل: الحج جهاد والعمرة تطوع. في حديث آخر مرسل خرجه عبد الرزاق أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني جبان لا أطيق لقاء العدو. قال: أفلا أدلك على جهاد لا قتال فيه؟ قال: بلى. قال: عليك بالحج والعمرة. وخرج أيضا من مراسيل علي بن حسين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جهاد، فقال: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه إلا بالحج. وفيه عن عمر أنه قال: إذا وضعتم السروج يعني نسف الجهاد فشدوا الرحال الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين. وذكر البخاري تعليقا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هو سرج ورحل، فالسرج في سبيل الله والرحل في الحج، خرجه الإمام أحمد في مناسكه. وإنما كان الحج والعمرة جهادا لأنه يجهد المال والنفس والبدن، كما قال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ودون المال، والصيام كذلك، والحج يجهدهما فرأيته أفضل. وروى عبد الرزاق بإسناد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأله عن الحج قال: إن الحاج يشفع في 400 بيت من قومه، ويبارك في 40 من أمهات البعير الذي حملت، ويخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فقاله الرجل: يا أبا موسى، إني كنت أعالج الحج وقد كبرت وضعفت، فهل من شيء يعدل الحج؟ فقاله: هل تستطيع أن تعتق 70 عقبة مؤمنة من ولد إسماعيل؟ فأما الحل والرحيل فلا أجد له عدلا أو قال مثلا. وبإسناد عن طاووس أنه سئل: هل الحج بعد الفريضة أفضل من الصدقة؟ فقال: فإن الحل والرحيل والسهر والنصر والطواف بالبيت والصلاة عنده والوقوف بعرفة وجمع ورمي والجمار، كأنه يقول: الحج أفضل. وقد اختلف العلماء في تفضيل الحج تطوعا على الصدقة، فمنهم من رجح الحج كما قال طاووس وابن الشعثة، وقال الحسن أيضا، ومنهم من رجح الصدقة وهو قول ومنهم من قال: إن كان ثم رحم محتاجة أو زمن مجاعة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج.
هذا هو أعدل الأقوال. لو قال لنا قال: أيهما أفضل، حج التطوع ولا صدقة التطوع؟ واحد يقول: أنا أنفق في الحج 2000 دينار، أتصدق بال2000 أفضل ولا أروح الحج أفضل؟ فنقول له: إذا كان الزمن زمن مجاعة أو هناك رحم محتاجة أو كان هناك شدة بالمسلمين، فالتصدق بهذا المال أفضل من الحج، وإلا فالحج لا يعدله شيء. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وهو نص أحمد، وروي عن الحسن معنا، وأن صلة الرحم والتنفيس عن المكروب أفضل من التطوع بالحج. وفي كتاب عبد الرزاق بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حج فأكثر أيجعل نفقته عن صلة في صلة أو عتق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طواف 7 لا لغو فيه يعدل رقبة. وهذا يدل على تفضيل الحج. واستدل من رأى ذلك أيضا فإن النفقة في الحج أفضل من النفقة في سبيل الله. وفي مسند الإمام أحمد عن وريد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيله ب700 ضعف. وخرجه الطبراني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في سبيل الله الدرهم في سبيله ب700. ودل عليه قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. ففيه دليل على أن النفقة في الحج والعمرة تدخل في جملة النفقة في سبيل الله. وقد كان بعض الصحابة جعل بعيره في سبيل الله، فأرات امرأته أن تحج عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عليه، فإن الحج في سبيل الله.
الحج يعتبر من سبيل الله على الصحيح من أقوال أهل العلم، وطلب العلم هو في يعتبر من سبيل الله على الصحيح من أقوال أهل العلم. فسبيل الله يتضمن 3 أمور: الجهاد والحج وطلب العلم. نعم. وهذا الحديث نص في أن الحج من سبيل الله عز وجل. نعم.
أحسن لكم قال رحمه الله تعالى: وقد خرجه أهل المسانيد والسنن نجوم متعددة، وذكر البخاري تعليقا. وهذا يستدل به على أن الحج يصرف فيه من سام سبيل الله المذكور في آية الزكاة، كما هو أحد قولي العلماء. فيعطى من الزكاة من لم يحج ما يحج به، وفي إعطاء الحج تطوع اختلاف بينهم أيضا. وفي الحديث الصحيح
والصواب أن الحج المتطوع أو الحل الذي يحج متطوعا لا يعطى من سهم في سبيله، وإنما يعطى من يحج الفرض. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله تعالى في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال الأفضل قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال ما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وثبت عنه أن صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فمغفرة الذنوب للحج ودخول الجنة به مرتب على كون الحج مبرورا، وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه، أحدهما الإتيان فيه بأعمال البر، والبر يطلق بمعنيين، أحدهما بمعنى إحسان للناس كما يقول البر والصلة، وضده العقوق. وفي صحيح مسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر فقال: البر حسن الخلق. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إن البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وهذا يحتاج فيه الحج كثيرا. أعني معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل. وقال بعضهم: إنما سمي السافر السفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: ما بما وما بر الحج يا رسول الله؟ قال:
البر وصف للرجل، البر وصف لتقول صلوا خلف كل بر وفاجر، وأما البر فهو الإحسان والعمل. نعم.
صلى الله عليه وقال رحمه الله تعالى: قال: وما بر الحج يا رسول الله؟ قال: اطعام الطعام وافشاء السلام. وفي حديث آخر: وطيب الكلام. وسئل سعيد بن جبير رحمه الله: أي الحاج أفضل؟ قال: ما اطعم الطعام وكف لسانه. قال الثوري: سمعت أنه من أبر الحج. وفي مراسل خالد بن معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصنع من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاثة: ورع يحجز عما حرم الله، وحلم يطبع به جهل يضبط به جهلا، وحسن صحابة لمن يصحب، وإلا فلا حاجة لله بحج. وقال أبو جهل:
الإنسان الذي يحج عليه أن يحرص على هذه الأعمال الثلاثة، أنه في حجه يحذر من المحرمات، وفي حجه يحذر من الجهالات، وفي حجه يحذر من الإساءة للصحبة، سواء كان في البيوتات أو في المناسك والطاعات. نعم.
صلى الله رحمه الله تعالى. وقال أبو جعفر الباقر: ما يعبأ من يؤم هذا البيت إذا لم يأتي بثلاث: ورع يحجز عن معاصي الله، وحلم يكف به غضبه، وحسن الصحابة من أصحاب من المسلمين. فهذه ثلاثة يحتاج إليها في الأسفر، خصوصا في سفر الحج، فمن كملها فقد كمل حجه وبر. أو من اجتمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبو جريء الهجيمي، فقال: لا تحقير المعروف شيء، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي صلة الجحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تنحي شيئا من طريق الناس وذيهم، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. وفي الجملة: فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله المتقين بذلك في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والحاج يحتاج إلى مخالطة الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. قال ربيعة: المروءة في السفر بذل الزاد، وقلة خلاف من على الأصحاب، وكثرة المزاح في غير مساخط الله عز وجل. وجاء رجلان إلى ابن عون يودعانه ويسألان أن يوصيهما، فقال لهما: عليكما بغضب بكظم الغيظ وبذل الزاد. فرأى أحدهما في المنام أن ابن عون أهدى إليهم حلتين. والإحسان للرفقة في السفر أفضل من عبادة القاصرة، لا سيما إن احتاج العابد إلى خدمة إخوانه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد، ومعه من هو صائم ومفطر، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون يوم الأجر. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا صائما فقال له ما حملك على الصوم في السفر؟ فقال معي ابني يرحلاني بي ويخدماني. فقال له ما زالهما أفضل علي الفضل عليك. وفي مراسل أبي داود عن أبي قلابة رضي الله عنه قال قدم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمن يثنون على صاحب اللوم فقالوا ما رأينا مثل صافلا فلان قط، ما كان في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزل إلا كان في صلاة. قالها من كان يكفيه ضيعته حتى ذكر، ومن كان يعرف دابته؟ قالوا نحن. قال فكلكم خير منه. وقال مجاهد صحيح ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالسفر ليخدمه فكان يخدمني. وكان كثير من السلف يشترط على اصحابه بالسفر ان يخدمه اغتناما لاجل ذلك، منهم عامر بن عبد القيس وعمر بن عتبة بن فرقد مع اجتهاد ما في العباد في انفسهما. وكذلك كان ابراهيم ادم يشترط على اصحابه في السفر الخدمه والاذان. وكان رجل من الصالحين اصحابه واخوانه في سفر الجهاد وغيره فيشترط وعليه أن يخدمهم. فكان إذا رأى رجل يريد أن يغسل ثوبه قال له هذا من شرطي فيغسله، وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال هذا من شرطي فيغسله. فلما مات نظر في يده فإذا فيها مكتوب من أهل الجنة، فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. وترافق بهيم
الإمام البخاري رحمه الله كان له غلام يصحبه في طلب العلم، يقول غلامه فكان يخدمني أكثر مما أخدمه. سبحان الله، السلف عجيب. نعم.
صلى الله رحمه الله تعالى. وترافق بهيم العجلي وكان العابدين البكائين ورجل تاجر موسر في الحج، فلما كان يوم خروج من السفر بكات بهيم حتى قطرت دموعه على صدره ثم قطرت على الأرض، فقال ذكرت بهذه الرحلة رحلة إلى الله، ثم على صوته بها بالنحر. فكره رفيقه التاجر من ذلك وخشي أن يتنغص عليه سفر معه بكثرة بكائه. فلما قدم من الحج جاء رجل الذي رافق بينهما إليهما ليسلم عليهما، فبدأ بالتاجر فسلم عليه سألوا عن حاله مع بهيم، فقال والله ما ظننت أن في هذا الخلق مثلك، وكان والله يتفضل علي في النفقة ومعسر وأنا موسر، وتفضل علي في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب، ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. فسألوا عما كان يكره منه في كثرة البكاء، فقال ألفت والله ذلك البكاء وأشرب حبه قلبي حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى بنا الرفقة، ثم ألفوا ذلك وجعلوا إذا سمعوا نبكي بكوا، ويقول بعضهم لبعض ما الذي جعلهما أولى بالبكاء منا والمصير واحد، فجعلوا والله يبكون ونبكي. ثم خرج من عنده ودخل على بهيم فسلم عليه وقال له كيف رأيت صاحبه؟ قال خير صاحب، كثير الذكر لله، طويل التلاوة للقرآن، سريع الدمعة، متحمل لهفوات الرفيق، فجزاك الله عني خيرات. وكان ابن مبارك يطعم أصحابه بالأسفار أطيب الطعام وصائم. وكان إذا أراد الحج من بلده مرو جمع أصحابه وقال من يريد منكم الحج.
مرو الآن هو الذي يسمونه مزار شريف في شمال غرب أفغانستان. نعم. و اسم المنطقة اللي كان فيها ابن مبارك بلخ، وهي إلى الآن تسمى بلخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال من يريد منكم الحج فيأخذ منه نفقاته فيضعها عنده في صندوق يقفل عليه، ثم يحمل وينفق عليه ما وسع النفق ويطعمه وطيب الطعام، ثم يشتري له من مكة ما يريد من الهدايا والتحف، ثم يرجع بهم إلى بلده، فإذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم عليه ودع بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته. والمعنى الثاني مما يعني يراد
كرم ما بعده كرم، وجود ما بعده وجود. لذلك قال عنه الإمام أحمد ما رأيت أحدا اجتمع فيه خصال الخير مثل ابن المبارك، اجتمعت فيه خصال الخير. إمام مجاهد يجاهد سنة ويحج سنة رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله رحمه الله تعالى. وأما المعنى الثاني مما يراد بالبر فعل الطاعات كلها وضده الإثم، وقد فسر الله تعالى البر بذلك في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآية. فتضمنت الآية أن أنواع البر بستة أنواع، من استكملها فقد استكمل البر. أولها الإيمان بأصول الإيمان الخمسة، وثانيها إيتاء المال المحبوب لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وثالثها إقام الصلاة، ورابع إيتاء الزكاة، وخامسها الوفاء بالعهد، وسادسها الصبر على البأساء والضراء وحين البأس. وكل يحتاج الحاج إليها، فإنه لا يصح الحج بدون الإيمان، ولا يكمل الحج ويكون مبرورا بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن أركان الإسلام بعضها مرتبط ببعض، فلا يكمل إيمان الإسلام حتى يؤتي بها كلها، ولا يكمل بر الحج بدون الوفاء بالعهود في المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سبيل الحج، وإيتاء المال المحبوب لمن يحب الله وإيتاءه. ويحتاج مع ذلك إلى الصبر على من يصيب من الشاق في السفر. فهذه خصال البر. ومن أهمها للحاج إقامة الصلاة، فمن حج من غير إقامة الصلاة لا سيما إن كان حج تطوعا كان منزلة من سعى في ذبح درهم وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة. وقد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل على راحلته بأسباره كلها ويوتر عليها، وحج مسروقا فما نام إلا ساجدا. وكان محمد واسع رحمه الله يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محمره، يومئ إيمانه ويأمر حادي وأن يرفع صوته خلفه حتى يشغل عنه بسماع صوته الحادي فلا يتفطن له. وكان مغيرة بن حكيم الصنعاني يحج من يمن ماشيا، وكان له ورد بالليل يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن، فيقف فيصلي حتى يفرغ من ورده، ثم يلحق بالركب متى لحق، وربما لم يلحقهم إلا في آخر النار. سلام على تلك الأرواح، رحمة الله إلى تلك الأشباح، ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. فنحن ما نأمر إلا بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، ولو بالجمع بين الصلاتين مجموعتين في أوقات أحدهما بالأرض، فإنه لا يرخص لأحد إن يصلي صلاة الليل في النهار. إيش معنى شيخنا هذا؟
يعني معنى لا نجوز لأحد أن يفوت الصلوات بحيث يخرج أوقاتها، لكن لو كان للإنسان عذر فإنه له يقيم الصلاة بأن يجمع بين الصلاتين اللتين جاء فيهما الإذن مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن لا يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فإن الله عز وجل لا يقبل من أحد أن يقيم عمل النهار في الليل ولا أن يقيم عمل الليل في النهار. أرأيتم لو أن رجلا صام في الليل يقبل منه الصوم؟ فكذلك لو صلى صلاة النهار في الليل ما تقبل منه.
أحسن الله القائل رحمه الله تعالى: فإنه لا يرخص لأحد أن يصلي صلاة الليل في النار، ولا صلاة النهار في الليل، ولا أن يصلي على ظهر راحلة مكتوبة إلا من خاف الانقطاع مع الرفقة أو نحو ذلك مما يخاف على نفسه. فأما المريض ومن كان في ماء وطين ففي صلاة على الراحلة اختلاف مشهور بين العلماء، وفي روايتان عن الإمام أحمد: وأن يكون بالطهارة الشرعية للوضوء بالماء مع القدرة عليه والتيمم عند العجز حسا أو شرعا، ومتى علم الله من عبد حرصه على إقامة الصلاة على وجهها أعلى. قال بعض العلماء: كنت في طريق الحج وكان مريضا،
لذلك كان من خاصة دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شوف كيف، فاجعل من خاصة أدعيتك: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم.
أحصل الله القائل رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء: كنت في طريق الحج وكان أمير يقف للناس أي كل يوم لصلاة الفجر، فينزل فيصلي ثم نركب. فلما كان ذات يوم قارب طلوع الشمس ولم يقف الناس فناديتهم فلم يلتفتوا إلى ذلك، فتوضأت حتى على المحمل، ثم نزلت إلى الصلاة الأرض ووطنت نفسي على المشي إلى وقت نزول من الضحى، وكان ينزلون لا قريبا وقت الظهر، مع علم مشقة ذلك علي وأني لا قدرة لي عليه. فلما صليت وقضيت صلاتي نظرت إلى ورثقتي فداهم وقوف وقد كانوا لو سئل عن ذلك ما يفعلوا، فسألتم عن سبب وقوفهم فقالوا لما نزلت تعرقلت مقاود الجمال بعضها في بعض فنحن في تخليصها إلى الآن.
الله عز وجل أوقف له القافلة بالكامل.
شيخ مو ممكن هو شيخ ممكن بالرجب
يمكن يحتمل
قال بعض العلماء
نعم ويكني عن نفسه دائما قال بعضهم وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى. الركاب أو الركائب كلها دخلت أزمتها بعضها في بعض. نعم
قال فجئت وركبت وحمدت الله عز وجل وعلمت أنه ما قدم أحد حق الله على هوى نفسي وراحتها إلا ورأى ساعات الدنيا والآخرة، ولا عكس أحد ذلك فقدم حظ نفسي على حق ربه إلا ورأى الشقاوة في الدنيا والآخرة، واستشهد بقول القائل والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطواليا، ولا ثنيت العزم على بابكم إلا وتعثرت بأذياليا.
يقول أحد مشايخنا ركبت باص أنتقل من منطقة إلى منطقة في باكستان، والباص فيه 52 راكب، فشغلوا الموسيقى فيقول جيت وكلمت السائق قلت هذا لا يصلح وكذا، قال لا بد يا إما تنزل يا إما تستمع لموسيقان. قال فنزلت في صحراء، يعني الآن لن يقف لك باص ولن يقف لك سير. يقول نزلت على الشارع انتظر استغفر الله، فجاء رجل صاحب لاند كروزر ووقف لي ووصلني إلى القرية، فقلت في نفسي من ترك شيئا لله وضعه الله خيرا منه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ومن أعظم أنواع البر الحج كثرة ذكر الله تعالى فيه، وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكر في إقامة مناسك الحج مرة بعد أخرى. خذ رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحاج أفضل قال أكثر من الله ذكرا، وخرج الإمام أحمد وروي مرسل وجوه متعددة، وخصوصا كثرة الذكر في حال الإحرام والتلبية والتكبير. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، وفي حديث جبير المطعم المرفوع عج بالتكبير عج وثج الإبل ثج. العج رفع الصوت بالتكبير والتلبية، والثج إراقة دماء الهدايا والنسك، والهدي من أفضل الأعمال. قال تعالى
يعني العج هو المقصود به تداخل الأصوات ورفعه، والثج المقصود به هو إسالة الدماء. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى والهدي من أفضل الأعمال. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير الآية، وقال تعالى ذلك من يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب الآية، وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة، وكان يبعث بالهدي إلى 100 فتنحر عنه وهو مقيم من المدينة. الأمر الثاني مما يكمل به بر الحج اجتناب الأفعال الإثم فيه من الرافث والفسوق والمعاصي، قال تعالى فلا رافث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع منك يوم ولدته أمه، وقد سبق حديث من لم يكن له ورع يحجز عن معاصي الله فليس لله حاجة في حجه، فما تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوى، ولا دعي الحاج بعد عند توديع أفضل من التقوى. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع غلاما للحج فقاله زودك الله التقوى، وقال بعض السلف من ودعه اتق الله فمن اتقى الله فلا وحشة عليه، وقال آخر من ودعه بالحج أوصيك ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وعاذا حين ودع اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وهذه وصية جامعة لخصال البر كلها. ولأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. ومن أعظم يجب على الحاج اقتقاءه من الحرام أن يطيب نفقته في الحج ولا يجعلها من كسب حرام. وخرج الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعا إذا خرج الرجل حاجا من نفقة طيبة وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، نادى منادي من السماء لبيك وسعيك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مازور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة ووضع الجو في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، نادى منادي من السماء لا لبيك ولا سعيك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. مات رجل في طريق مكة فحفروا له فدفنوا ونسوا الفأس في لحده فكشفوا عنه التراب ليأخذوا الفأس، فإذا رأسه وعن وقوه فقد جمع له في حلقة الفأس، فردوا عليه التراب ورجعوا إلى أهله فسألوا عنه فقالوا صعب رجلنا فأخذ ماله فكان منه يحج ويغزو. إذا حججت المال ناصره سحت، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور.
والله عجيب. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. البهائم والسيارات هي اللي راحت. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. الله أكبر. لذلك كان يقول أظن نافع قال أو سالم قال لي عبد الله بن عمر ما أكثر الحجاج؟ قال لا تقل ما أكثر الحجاج، قل ما أكثر الوفود اللي جو، اللي جو كثيرين، وما أقل الحاج. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى ومما يجري تمناه الحاج وبه يتم بر حجه ألا يقصد بحج رياء ولا سمعة ولا واهة ولا فخر ولا خيلاء، ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشى لربه. روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيع قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عطاء صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح من غد عرفة ثم غدا إلى عرفات وتحته قطيفة اشتريت له 4 دراهم وهو يقول اللهم اجعل حجة مبرورة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عبد الله بن حارث ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا فاهتز به فتواضع لله عز وجل وقال لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال رجل ابن عمر ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر ما أقلهم. ثم رأى رجل على بعير على رحل رث خطامه حبل فقال لعل هذا. وقالوا شريح الحاج قليل والركب والركبان كثير، ما أكثر من نعم الخير لكن ما أقل الذين يريدون وجهك. خليلي قطاع الفياف خليلي قطاع الفياف إلى الحمى كثير أما الواصلون قليل، وجوه عليها القبول علامة وليس على كل الوجوه قبول. كان بعض المتقدمين يحج ماشي على قدمه كل عام، فكان ليلة نائما على فراشه فطلبت منه أمه شربة ماء فصعب على نفسه القيام من فراش ليسقي أمه الماء، فتذكر حجه ماشي كل عام وأنه لا يشق عليه فحاسب نفسه فرأى أنه لا يهون عليه إلا رؤية الناس له ومدحومية، فعلم أنه كان مدخولا. قال بعض التابعين رب محرم يقول لبيك اللهم لبيك فيقول الله له لا لبيك ولا سعيك هذا مردود عليك. قيل له لما؟ قال لعله اشترى ناقة ب500 درهم ورحلة ب100 درهم ومفروشا بكذا وكذا، ثم ركب ناقته ورجل رأسه ونظر في عطفه، فلذلك الذي يرد عليه. ومن هنا استحب الحاج أن يكون شعثا وأغبر. وفي حديث مباهات يوم عرفة أن الله تعالى يقول لملائكته انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا ضاحي يشهدوا أني قد غفرت لهم. قال عمر
رويا روي ضاحين أي ضحن، جاءوا ضحن يعني إلى عرفات، وروي ضاحين أي مقدمين الأضاحي، وروي ضاجين أي رافعين أصواتهم بالدعاء والطلب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقال عمر يوما هو بطريق مكة تشعثون وتغبر وتفلت وتتلف وتدفلون وتضحون لا يريدون بذلك شيء من عرض الدنيا، ما نعلم سرا خيرا من هذا يعني الحج. وعنه قال إنما الحاج الشعث التفل.
تشعثون يعني الحاج لا يقصد، هو لا يفعل الشعث وإنما الشعث يأتي. تشعثون وتغبرون وتدفلون، ولا التفل هو الذي ليس مرتب الهيئة. نعم.
وقال ابن عمر لرجل رآه قد استظل في إحرامه أضحى اضحى لمن أحرمت له، أي إبرز للضحى وهو حر الشمس. أتاك الوافد عليك شعثة يسوق المقلدة الصواف، فكم من قاصل للرب رغبا وراهبا بين منتع وحافي. سبحانه من جعل بيته الحرام ثابة للناس وأمنا، يترددون عليه ويرجعون عنه ولا يرون أن قضوا عنه وطرا. فلما أضاف الله تعالى ذلك البيت لنفسه ونسبه بقوة تعالى خليله، طهر بيتي للطائفين، تعلقت قلوب المحبين بيتهم محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. لا يذكر الرمل إلا حن مغترب، إلا مغترب له بذي الرمل أوطار وأوطان، تهفو إلى البان من قلبي نوازعه وما بي البان بل من داره البان. رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروج فوقف يبكي ويقول وضعفاه، وينشد على إثر ذلك، فقلت ادعوني وأتباعي واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. ثم تنفس وقال هذه حسرة من قطع الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من قطع الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى الواصل وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائر من الديار الأحبة وقاعد يحزن. يا سائق العيس ترفق واستمع مني وبلغ إن وصلت عني، عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سألوك عني. قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكل فني، يقول أملت بأن أزوركم في جملة الوفد فخاب ظني، أقعد حرمان عن قصدكم ورمت أن أسعى فلم يدعني. ينبغي المنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل مشاركة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر لما أراد العمرة يا أخي أشركنا في دعائك، وفي مسند البزار.
هذا حديث ضعيف، وطلب الدعاء من الناس لا يثبت فيه حديث صحيح. نعم.
وفي مسند البزار يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل، سمع رجل يقول في الطواف اللهم اغفر لفلان بفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال رجل حملني أن أدعو له بين الركن والمقام، فقال قد غفر لصاحبك، ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود. أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. لأن سار القوم قعدنا وقربوا وبعدنا، فما يؤمن ما أن نكون من كره الله بعاثا، فثبط وقيل قعدوا مع القاعد لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى. رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء. على أن المتخلف لعذر شريك للسائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادرا إلا كانوا معكم خلفهم العذر.
متى يكون الجليس عن الحج مشاركا للحاج في الأجر؟ إذا كان ناويا وقاصدا لكن حال دون ذهابه عذر أو مانع، فيكون أجره أجر الحاج. نعم.
أحسن الله فيك رحمه الله تعالى.
لذلك أنا دائما أقول للناس أنو الحج، ما أنتو خسراني شيء، ها أنو الحج، أنت يسر الحمد لله، ما تيسر يكتب الله لكم الأجور. نعم.
صلى الله عليه رحمه الله تعالى. يا سائل النبي العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح ومن أقام على عذر كمن راح. ورما سبق بعض من سار بقلبه وهمتي وعزم بعض السائرين ببدنه. رأى بعض الصالحين في منام عشية عرفة بعرفة قان يقول ترى هذا الزحام بالموقف؟ قال نعم. قال ما حج منهم إلا رجل تخلف عن الموقف فحج بهمته، فوهب الله له أهل الموقف. ما الشأن في من سار بدنه؟ إنما الشأن في من قاعد بدنه وسار بقلبه حتى سبق الركب. من لمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيه في الأول. يا سائل لدار الأحباب وقفوا للمنقطعين، تحملوا معكم رسائل المحصرين، خذوا نظرة مني لا فلاقوا بها الحمام، يا سائل للحبيب ترفقوا فالقلب بين رحالكم خلفته، ما لي سوى قلبي وفيكم أذبته، ما لي سوى دمعي وفيكم سكبته. كان عمر بن العزيز رحمه الله إذا رأى من يسافر المدينة النبوية يقول له أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وروي أنه كان يبرد عليه البريد من الشام.
هذا لم يثبت عن عمر بن عبد العزيز، لأن الذي يريد أن يقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الأمر سهل. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي إيش؟ السلام. تريد أن سلامك يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم صل وسلم على محمد، خلاص الملائكة يأخذون السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه والصلاة عليه في ليلة الجمعة ويومها، ثم بيّن ذلك بقوله: ها فإن صلاتكم معروضة علي. ما يحتاج. نعم، أنت تحب من ليوصل سلامك، الملائكة ولا واحد مذنب؟ نعم، هذا المذنب اللي راح هناك عند المسجد النبوي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو في المكان اللي يسلم عليه الآن ما كان يقدر يوصل له الصوت، صح ولا لا؟ لأن النبي صار في الحجرات في مقبرة في قبره في دار عائشة، وبينه وبين هذا اللي يروح يسلم جدر، شلون يسمع الكلام؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام بواسطة الملائكة. نعم.
أصلكم قال رحمه الله: هذا الخيف وهاتيك منا، فترفق أيها الحادي بنا، واحبس الركب علينا ساعة، نندب الربع ونبكي الدمنا، فلذا الموقف أعتدنا البكاء، ولذا اليوم الدموع تقتنى، أتراكم في النقا والمنحنى، وأهل السلع تذكرونا ذكرنا، انقطعنا وصلتم فعلموا، وشكر المنعم يا أهل المنى، قد خسرنا وربحتم فصلوا، بفضل الربح من قد غبنا، سار قلبي خلف أحمالكم، غير أن العذر عاق البدنا، ما قطعتم واديا لا وقد جئت وأسعى بأقدام المنى، آه وشوقي إلى ذاك الحمى، شوق محروم وقد ذاق العنى، سلموا عني على أربابي، أخبروهم أنني حليف الضنى، أنا مذ غبتم عن على تذكاركم، أترى عندكم ما عندنا، بيننا يوم أثيلات النقى، كان عن غير راض بيننا، زمن كان وكنا جيرة، فعاد الله ذاك الزمن، من شاه تلك الديار وعاين تلك الآثار، ثم انقطع عنها لم يمت إلا بالأسف عليها والحنين إليها، ما أذكر عيشنا الذي قد سلف إلا وجف القلب وكم قد وجف، آه لزمان الذي قد وصف، وآه وهل يرد فائتا وأسفا، من رجع دهرا بأرض الجزع بين الأثلاث والربا في سلعي، قالوا اصبر وليس ذا في وسعي، يا حزن أقم وأنت سري دمعي، يا ليتني بزمزم والحجر، يا جيرتنا قبيل يوم النثر، وهل يرجع صافي من مضى من عمري، أدري ما كان ليتني لا أدري.
أحسنت، شرائك نقف على هذا. يقولنا مجلس الثالث مع
نقل
مع يناسب
معنا.
مع وظيفة شارد القاعدة في مجلس آخر. طيب. في ذي القاعدة بس في آخر عشر. طيب. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.